الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أوصى أبا هريرة بثلاث وصايا في الصحيحين، قال أبو هريرة: لا أدعهن حتى أموت، بركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر. هذه نوافل غير الفرائض، وهذا الورد شيء سهل ميسر على عموم المسلمين والمسلمات. ركعتي الضحى تنوب بإذن الله عز وجل عن قيام الليل لمن لم يستطع أن يقوم الليل، فإن قيام الليل مفضل ومحبب ومستحب، وهو يعني مذهب الصالحين ومنهج الأتقياء الأولياء العابدين. ولكنه قد يحصل الإنسان عدم قيام لأسباب من سهر أو من تعب أو لم يتعود على ذلك، فركعتي الضحى كان صلى الله عليه وسلم يركعهما، والضحى أقلها ركعتان وأكثرها ثمان، فإن صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وصلى ثمان ركعات في حديث أم هاني لما دخل فاتحا مكة عليه الصلاة والسلام. وركعتي الضحى هذه تبدأ من ارتفاع طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس وارتفاعها، إلى ما قبل الظهر، وصلاة الضحى حين ترمض الفصال كما قال في حديث زيد بن أرقم. ترمض الفصال معناها أن ولد الناقة، ولد أولاد الإبل، الانفصال، تبدأ ترفع أخفافها عن الرمضاء من شدة الحر، فإذا ارتفع النهار فليقوم الإنسان المسلم والمسلمة فيتوضأ ويصلي ركعتين. وهذا بإذن الله عز وجل من أسباب غفران الذنوب، بل صح في الحديث أنه يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، يعني السلامة المفصل من جسم الإنسان، في الإنسان 360 مفصل، على كل مفصل صدقة، يعني ينبغي أن يكون يتصدق الإنسان عن كل مفصل مفاصل صدقة. فالتسبيح صدقة، والتكبير صدقة، والتهليل صدقة، والتحميد صدقة، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر صدقة، وإصلاح بين الناس صدقة، ويجزي من ذلك جميعا ركعتا الضحى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أن توتر قبل أن تنام، قال وهو أوصاه أن يوتر قبل أن ينام، وإلا ولتر في آخر الليل أفضل لمن تعود قيام الليل وعلم أنه سوف يقوم في الغالب، فإنه إذا أخر وتره وختم صلاة الليل بالوتر كان هذا هو المسنون والمشروع والأفضل والأجمل. ولكن من خاف أن لا يقوم أو سهر أو تعب، فإنه من الأحزم له والأنفع أن يوتر قبل أن ينام، والوتر أقله ركعة وأكثر 11 ركعة كما هو في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وأوتروا يا أهل القرآن، والوتر حق وهو مستحب ومسنون، وهو فعله عليه الصلاة والسلام. ويتر النهار صلاة المغرب، ووتر الليل الوتر المعروف المسنون المشروع عن معلم الخير صلى الله عليه وسلم. والوصية الثالثة: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، فإن الحسنة بعشر أمثالها، فمن صام ثلاثة أيام كأنما صام 30 يوما، فكأن من يصوم ثلاثة أيام من كل شهر كأنما صام الدهر، لأنه يصوم ثلاثة أيام تعادل 30 يوما الذي هو شهر كامل، وهذا هديه عليه الصلاة والسلام. والأفضل صيام أيام البيض 13 14 15 أيام البيض، سميت أيام البيض لأن القمر يشتد بياضه ويكتمل نوره وتكتمل استدارته، فتصبح الليالي بيضاء، فتسمى الأيام يعني أيامها بيضاء، تسمى الأيام البيض. فثلاثة أيام تصام، والأفضل أن تكون 13 14 15، فمن فاتته أو لم يستطع لعارض أو ظرف صام من أول الشهر أو من وسطه، إن جمع الثلاثة الأيام فجميل، وإن وزعها فلا بأس، المهم لا يخرج عليه الشهر إلا وقد صام ثلاثة أيام. هذا من المسنون والمشروع من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث تنويع العبادة، فإنه ذكر ركعتي الضحى وذكر الوتر وذكر الصيام، وفيها التسهيل والتيسير على الأمة، فإنه لم يشق عليه الصلاة والسلام في هذه الوصية على أحد، بل في غالب الناس مقدور غالب الناس أن يصلي ركعتي الضحى وأن يوتر قبل أن ينام وأن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. وفيها أن النوافل تقرب العبد من ربه سبحانه وتعالى، كما قال جل في علاه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به الحديث. فبالنوافل يزداد العبد قربا من الله، وهي تجبر ما نقص من الفريضة، وهي يكفر بها الذنوب وتحفظ صاحبها من الخطايا والزلل ومن الكروب. هنيئا لمن داوم على هذا الورد الذي هو ركعة الضحى وصيام ثلاثة أيام من كل شهر والوتر قبل النوم، وجزى الله عنا رسولنا عليه الصلاة والسلام حيث يسر علينا وسهل علينا ولم يكلفنا عنة ولا مشقة، بل يسر في يسر، ونيسرك اليسر كما قال له ربه جل في علاه.
ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال،
ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب
ولا التذكير فخر للهلال.
أيها المسلمون والمسلمات، من المواقف العظيمة الجليلة موقف خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، زوج الرسول عليه الصلاة والسلام، بنت خويلد، الموقف العظيم يوم وقفت مع الرسول عليه الصلاة والسلام مواسية وناصرة ومتبعة ومؤمنة، بل هي التي وقفت أيام الحزن وأيام المشقة وأيام الشدائد وأيام الضيق، وقالت كلماتها المشهورة التي كأنها قطع من النور، حينما قالت للرسول عليه الصلاة والسلام بعدما رجع إليها من غار حراء وقد خاف صلى الله عليه وسلم بعد نزول الوحي وأصابته رعده، قال زملوني زملوني دثروني دثروني، وقال يا خديجة خشيت على نفسي، لأنه أتاه مشهد لم يره صلى الله عليه وسلم ولم يمر به وخالف على نفسه. قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكرم الضيف وتكسب المعدوم. فانظر كيف استدلت من حسن صنيعه صلى الله عليه وسلم وأفعاله الجميلة وخلاله النبيلة عليه الصلاة والسلام على أن الله لا يخزيه، كما يقول أبو بكر صنيع المعروف تقي مصارع السوء. لكن هذه العاقلة الحصيفة خديجة رضي الله عنها وأرضاها حينما قالت هذه الكلمات علمت أن صاحب الأفعال المجيدة لا يمكن أن يخزيها الله، ولا يمكن أن يعثر، ولا يمكن أن يطيح، فلذلك سجلت للرسول صلى الله عليه وسلم مكارم الخلق، وهي أعرف الناس بالرسول عليه الصلاة والسلام، فوصفته من عقلها ومن حصافتها ومن ذكائها بأوصاف هي محببة عند كل عقلاء العالم. قالت إنك كلا والله لا يخزيك الله أبدا، تقول والله ما تخزى، وأبشر والله ما يمكن تهون، والله ما يمكن تهلك مع الهالكين، لأنك تصل الرحم، فهو صلى الله عليه وسلم بار بأرحامه وبقرابته، وإذا لم يكن هو الوصول عليه الصلاة والسلام فمن يكون؟ بل هو الذي يذكر روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله أمرني أن أصل من قطعني ونعفو عن من حرمني ونعطي من ظلمني، فهو الواصل لمن قطعه ليس لمن وصله، والعافي عن من ظلمه، وأيضا من يعطي من حرمه. فأوصل الناس إلى الرحم سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. قالت إنك تصل الرحم وتحمل الكل، يعني تحمل المعضلات من الأمور، تحمل الشدائد وتحمل النائبات عن قومك، وتقر الضيف. فكان صلى الله عليه وسلم أكرم الناس ضيافة لضيفه، وكما يقول ابن عباس كان صلى الله عليه وسلم أجود الناس على الإطلاق، وكان أجود ما يكون حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، حتى إن عمه أبا طالب في الجاهلية، وهو لم يسلم أبو طالب طبعا، لكن مدح هذا المصطفى صلى الله عليه وسلم، مدح ابن عمه وقال وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل، حتى يقول ابن عمر والله إني إذا رأيت وجه الرسول صلى الله عليه وسلم على المنبر استسقي، إني أتذكر قول عمه أبي طالب وأنا أرى وجه الرسول صلى الله عليه وسلم حيث يرى الجمال والجلال والكمال والنور والبشر والبركة والرحمة على وجه الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى محياه. قال إني أتذكر قول عمه أبي طالب وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمار اليتامى عصمة الأرامل. فقالت وتقر الضيف، يعني أنك تكرم الضيف وتكسب المعدوم، تعطي الفقير والمحتاج. فلما علمت من حياتها مع الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الخلال، طمنت الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت اثبت، وهذا شأن المرأة المسلمة الصادقة، لأنها إذا رأت زوجها في كربة وفي شدة وقفت معه وسلته وعزته وشدت من قلبه، ويعني وقفت معه وشاركته الهم والغم، وأتت بأمور من التفاؤل ومن الكلمات المبشرات كما فعلت خديجة. ولو كان غيرها كانت صدقت هذا الذي قال صلى الله عليه وسلم، وكانت خافت وأتت بكلمات لا تساعد في التأسي ولا في العزاء ولا في الصبر ولا في الثبات. وهذا من عقلها رضي الله عنها وأرضاها ومن جزيل رأيها، وهي مشكورة مأجورة حتى استحقت أن يبشرها جبريل عليه السلام ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، لا صخب فيه لأن هدأت وسكنت بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنعت الصخب فيه أو منه، ولا نصب لا تعب فيه ولا نصب، فإن تعبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصبت وخففت من تعب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن نصبه، فجزاها الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء.
ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال،
ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب
للهلال.
بالمقابل أيها المسلمون والمسلمات، ذكرنا قصة خديجة ومواقفها الجليلة وإيمانها بالرسول صلى الله عليه وسلم وهي أول المؤمنات من النساء، وكلامها الصادق في سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، ونبل هذه المرأة الفاضلة التي هي أم المؤمنين. أتينا إلى وبضدها تتميز الأشياء، أتينا إلى نموذج آخر يضاد هذا النموذج، نموذج من المرأة يوم تعق دينها وتكفر برسالتها وتحارم مبادئها، أم لهب زوجة أبي لهب، زوجة اسمها أم جميل، فلذلك ألغي هذا الاسم، فلا جمال ولا كمال ولا جلال، زوجة أبي لهب حمالة الحطب، كانت تحمل الحطب والشوكة تضعه في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم لتؤذيه بذلك، وكانت هي لحمالة الحطب أن تحمل الغيبة والنميمة والاستهزاء، كل امرأة تسعى في فساد الأسر وتنقل الكلام وتنقل الغيبة والنميمة هي حمالة حطب، كل امرأة تعرض زينتها وتتبرج وتغوي العباد حمالة حطب، كل يعني امرأة تخرج سافرة معرضة زينتها للأجانب عاقة لحشمتها وحجابها حمالة حطب، كل امرأة تكتب ما يعارض الرسالة أو يعارض المنهج الرباني أو يقدح في الوحي حمالة حطب، كل امرأة لا تنتسب لهذا الدين العظيم ولا تتبع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حمالة حطب. حمالة الحطب هذه امرأة أبي لهب صارت هي رمز لكل امرأة سيئة على مر التاريخ، ولذلك هجاها الله وسبها وذمها في القرآن حتى تبين الأشياء بأسمائها، لا يعني ندلس على الأمور ونلبس ونقول لا تذكر الأسماء، ويعرى أهل الكفر وأهل النفاق وأهل الزندقة وأهل محاربة الله ومحاربة رسوله عليه الصلاة والسلام، ويقال للمحسن أحسنت كما ورد في مغى خديجة وعائشة وأسماء وفاطمة، ويقال وامرأة فرعون ومريم، ويقال للمسيء أسأت كما هي حال امرأة أبي لهب. فامرأة أبي لهب قامت بموقف مأساوي وسيء وقبيح وموقف مشوه تصد الناس عن الرسول عليه الصلاة والسلام، قامت مع زوجها بمهمة سيئة الله يحاسبه على ذلك، تؤذي أشرف الخلق وأبر الناس وأكرم الناس، إذا خرج وضعت الشوك في طريقه حتى يصاب ويؤذى عليه الصلاة والسلام، وتأتي تفسد تذهب إلى الجيران وتهمز وتلمز وتنال من شخصه الكريم عليه الصلاة والسلام وتذمه، فلذلك ورد سبها في القرآن، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، هذا الذي تحمل الحطب تحمل الضغينة تحمل الإساءة تحمل النميمة تحمل الإفساد بين الناس، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، فكما تتدين هي بزينة الدنيا وتهمل زينة الدين، جعل الله في جيدها حبل من النار من مسد يلتهب عليها نار في نار جهنم، بئس البيت، بيت أبي لهب وزوجة أبي لهب لهم نار ذات لهب، بئس هذا البيت، ولو أنه قريب في النسب لكن ما نفع، هو عم الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن انظر الانحراف والشقاق، يقول ولا تحسب الأنساب تنجيك من لظى ولو كنت من قيس وعبد مداني، أبو لهب في النار وهو ابن هاشم وسلمان في الفردوس من خراسان. وكان أحدهم من الشعبي والفخر بالدين، ما هو بيت ولا قبيل، والخلائق عند رب الورى ميزانها بولها في النار، وبلال اسم السلسبيل قرة الحكمة وربك تولى شأنها. بيت أبي بكر هو بيت الإيمان، بيت نوراني، بيت إيماني، بيت الدين. بيت أبي لهب بيت شيطاني، بيت الإعراض، بيت أبو لهب وأم لهب بيت مرده إلى نار ذات لهب في نار جهنم. فعلى كل مسلم ومسلمة أن يسعوا ليكونوا كبيت أبي بكر، بيت عمر، بيت عثمان، بيت علي، بيت خديجة رضي الله عنه وارضاها، وأن يحذروا كل الحذر، تحذر كل امرأة أن تكون على منوال أو تأخذ شيئا من منهج زوجة أبي لهب، امرأة أبي لهب الغاوية المنحرفة عن منهج الله سبحانه وتعالى.
ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال،
ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب،
ولا التذكير فخر للهلال.
لكل مسلم ومسلمة زاد يوصلهم إلى رضوان الله عز وجل، ومن أحسن الزاد ما يشرح الصدر وينير القلب ويكون عونا على طاعته سبحانه وتعالى. ومن أعظم ذلك كتاب الله عز وجل، ومن أعظم صوره سورة الإخلاص قل هو الله أحد. فالهدية التي تقدم لكل مسلم ومسلمة هذه السورة، نأمر الجميع بتلاوتها وبقراءتها، وسوف أذكر فضلها على عجالة. فهي ثلث القرآن كما أخبر عليه الصلاة والسلام، ثلث القرآن في الأجر، فمن قرأها فكأنما قرأ ثلث القرآن. وهي على أنها تقرأ في أقل من دقيقة، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وقد صح الحديث أن من قرأها 10 مرات بنى له الله قصرا في الجنة. وأيضا فيها نسب الرحمن ومدح الرحمن وصفة الرحمن. فعند أحمد في المسند أن المشركين قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام انسب لنا ربك، فأنزل الله قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بات أو سهر رجل من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يردده حتى أصبح، فسأله أصحابه ماذا قرأت البارحة؟ قال لا أحفظ بعد الفاتحة إلا قل هو الله أحد فرددتها، فكأنهم تقالوها يعني إنها قليلة. فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده أن تعدل ثلث القرآن. قصة أخرى، رجل كان يصلي بقومه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا ختم الفاتحة قرأ قل هو الله أحد ثم قرأ سورة. قال له قومه إما أن تكتفي بقل هو الله أحد أو تكتفي بالسورة. قال لا أزال وأقرأها فإن فيها صفة الرحمن وأنا أحبها. فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام قال له حبك إياها أدخلك الجنة، حبك إياها هذه السورة أدخلك الجنة. فمن حب قل هو الله أحد وأكثر من قراءتها ومن تدبرها ومن تكرارها أدخله الله الجنة. بل ورد أيضا في البخاري فيها صفة الرحمن قال أخبرها أن الله يحبه، فإن من أحب قل هو الله أحد أحب ربه، ومن أحب ربه أحبه ربه سبحانه وتعالى. وأقف مع هذه السورة الجليلة العظيمة التي بيّن الله فيها كماله وجماله وجلاله جل في علاه وعظمته ومدح نفسه جل في علاه. قل هو الله أحد، الله اسم الجلالة، وهذا هو الاسم الأعظم له سبحانه وتعالى. فعرف نفسه بأنه الله المستحق العبادة والعبودية جل في علاه. الله أحد، هنا واحد فرده القرآن وأحد، واحد هذا لا ثاني له، أحد لا شبيه له لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في ربوبيته ولا في ألوهيته. قل هو الله أحد، فالله أحد لا يشابه، ليس هذا لا ثاني له، أحد لا شبيه له لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في ربوبيته ولا في ألوهيته. قل هو الله أحد، فالله أحد لا يشابه، ليس كمثل شيء وهو السميع البصير، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، ولا تصبح صفات وصفات مخلوقات ولا تصبح تشبه صفات مخلوقات صفاتي جل في علاه، فلا مثيل ولا شبيه ولا نديد ولا ضديد. الله سبحانه وتعالى متفرد بالجلال والكمال والجمال. الله الصمد، وأعاد لفظ الله هذا الاسم حتى أنه سبحانه وتعالى لما سمى نفسه الله لم يتسمى أحد من البشر، من الملوك، من الجبابرة، من الأكاسرة، من القياصرة، لم يتسمى أحد بالله إلا الله، ولم يطلق الله إلا على الله. ولذلك قل سبحانه وتعالى هل تعلم له سميا، يعني ما تسمى أحد باسمنا، وليس له هناك مسام يساميه ولا يماجده جل في علاه، بل هو متفرد سبحانه وتعالى عن الخلق. لا إله إلا هو الصمد، هنا بيت يعني العظمة، هنا الوصف العظيم الجليل في الصورة. الصمد قال الذي تصمد إليه الكائنات، يعني تسأله الكائنات والمخلوقات بالحاجات مختلف اللغات وتعدد اللهجات، فيعطي الجميع ويمنح الجميع ويقضي أغراض الجميع ومقاصد الجميع، وهو صمد سبحانه وتعالى قوي وغني، وصمد لا يحتاج إلى أحد، وصمد اكتمل سؤدده وتم كماله وجلاله، وصمد لا يأكل الطعام، يطعم ولا يطعم جل في علاه، وليس بحاجة لأحد، وليس له صاحبة ولا ولد، وصمد جل في علاه واجد ماجد، لأن صمد لها معاني كثيرة وشرحها كثير من العلماء. الصمد قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فلم يأتي من أب ولا أم جل في علاه، وليس له ولد ولا بنت ولا صاحبة ولا زوج لا زوجة جل في علاه، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فليس هناك من يشابهه ولا يماثله. تعالى أوصي الجميع بتكرار هذه السورة، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأعرف كثير من الصالحين يقرؤونها في اليوم 100 مرة، ومنهم أكثر من ذلك، فهنيئا لهم وهنيئا لمن تدبرها ووعاها. أسأل الله التوفيق للجميع والهداية والرشد والسداد، وأن يفتح علينا من فتوحاته، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. إلى اللقاء، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.